والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة القرآن الكريم ومشاهدي قناة المحضرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سلسلة حلقات كرسي الإمام القرافي في القواعد الفقهية، ونبدأ من حيث توقفنا في الحصة الماضية. ضيف حلقات هذا البرنامج هو فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود، ونبدأ أولاً بقراءة الأبيات المخصصة للدرس تصحيحاً، بعد ذلك أحيل الكلام للشيخ ليبدأ بالشرح والتعليق. ونبدأ من قول الناظم رحمه الله تعالى: وهل يراعى مترقب وقع يومئذ أو قهقرى إذا رجع لسبب الحكم. وأحيل الكلام لي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قول الناظم رحمه الله تعالى: وهل يراعى مترقب وقع يومئذ أو قهقرى إذا رجع لسبب الحكم، هو هنا يشير إلى قاعدة معروفة، وهي المترقبات هل تعتبر وقت وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو تعتبر وقت حصول أسبابها. وهذا هو المعني بقه، وهذا هو المراد بقوله: وهل يراعى مترقب وقع يومئذ أو قهقرى إذا رجع لسبب الحكم. معناه: هل العبرة بوقت وجودها وكأنها فيما قبل كما قلنا كالعدم، أو العبرة بوقت حصول أسبابها؟ ومما ينبني على ذلك جملة من المسائل ذكر منها بعضا من الفروع أشار لها بقوله: ومن ربح أو أمضى كبيع إعلمًا. ومن ربح معناه أنه مما ينبني من المسائل أو من الفرعيات على هذه القاعدة مسألة الربح في الزكاة. مسألة الربح في الزكاة، هل يقدر الربح هنا، أي هل يقدر حصول الربح مع أصل المال من أول الحول، أم يقدر وقت الشراء؟ هذا تنطبق عليه هذه القاعدة، وهي المترقبات هل يعتبر وجودها وقت حصولها أو وقت حصول أسبابها. ولهذا كما قلنا اختلف في الربح في الزكاة، هل يعتبر وكأنه موجود من أول الحول مع أصل المال، أم يعتبر أنه موجود وقت وجوده الفعلي وهو وقت الشراء. ومن ربح أو أمضى كبيع إعلمًا، كذلك مما ينبني على هذه القاعدة أيضا بيع الخيار إذا وقع الإمضاء فيه. فهنا هل يعتبر وكأنه قد نفذ من وقت العقد، أم يعتبر أنه وقع من حين الإمضاء؟ تنطبق عليه هذه القاعدة، وهو المراد بقوله: أو أمضى كبيع إعلمًا، وهي التي تدعى بالانعطاف عكس التي تدعى بالانكشاف. معناها: هذه القاعدة هي التي تدعى بقاعدة الانعطاف والتقدير، وعكسها قاعدة الانكشاف والظهور.
وهي التي تدعى بالانعطاف عكس التي تدعى بالانكشاف، كطالق يوم قدوم من قصد، ورد منفق كمال من فقد، وآخر الزوجات طالق وهل.
وهي التي تدعى بالانعطاف عكس التي تدعى بالانكشاف، كطالق يوم قدوم من قصد، ورد منفق كمال من فقد، وآخر الزوجات طالق. معناها: هذه القاعدة التي كنا نتحدث عنها، وهي قاعدة المترقبات هل تعتبر وقت وجودها أو وقت حصول أسبابها، هذه القاعدة هي التي تعرف عندهم بقاعدة التقدير والإنعطاف، وعكسها قاعدة الانكشاف والظهور. ومثل للقاعدة الثانية، وهي قاعدة الانكشاف والظهور، بقوله: كطالق يوم قدوم من قصد ورد منفق كمال من فقد وآخر الزوجات طالق. كطالق يوم قدوم من قصد، يعني أنه إذا قال رجل لامرأته أنت طالق يوم قدوم فلان وقدم فلان منتصف النهار، فهنا يتبين وينكشف لنا أن الطلاق وقع من أول ذلك اليوم. كطالق يوم قدوم من قصد ورد منفق، كذلك أيضا من أنفق على زوجته أو على امرأته لظن الحمل ثم تبين عدمه أيضا فإنها ترد ما أخذت في النفقة، وذلك لأنه تبين وانكشف لنا وظهر أن ما أخذته لا تستحقه. كمال من فقد، كذلك من فقد ماله ثم قسم بين ورثته أيضا ثم ظهر أنه حي وجاء فإنه يرجع على ورثته بماله، لأنه تبين وانكشف أنهم لا يستحقون ذلك المال بالإرث. وآخر الزوجات طالق، كذلك من قال إذا قال رجل آخر امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنه يوقف عن أي امرأة عقد عليها حتى يعقد على أخرى بعدها، لأن أي امرأة عقد عليها لا يمكن، لا نعلم هل هي آخر امرأة أم لا، ولهذا لا تحل له إلا إذا عقد على أخرى بعدها. إذا عقد على أخرى بعدها ومات حينها ينكشف ويظهر لنا أن هذه المرأة هي التي علق عليها الطلاق. وآخر الزوجات طالق.
وهل كمن أقر ساكت وقد نقل سليل رشد النفي كونه رضا واختلفوا هل هو إذن وارتضى؟ نعم ببكر لا بغير الأثر، لا بغير الأثر. فمن فروع الأصل ما قد انكسر من يد من قلب كالمكال والغرس والبناء وشبه تالي. وقد حكى الشيخ عن الأصحاب الصمت كالإقرار في الإياب.
وهل كمن أقر ساكت وقد نقل سليل رشد نفي كونه رضا واختلفوا هل هو إذن وارتضى؟ نعم ببكر لا بغير للأثر. فمن فروع الأصل ما قد انكسر من يد من قلب كالمكيال والغرس والبناء وشبه تالي. هو هنا أيضا يشير إلى قاعدة أخرى، وهي هل السكوت كالإقرار أم لا، وإليها أشار بقوله وهل كمن أقر ساكت، يعني أنه اختلف هل الساكت كالمقر أم لا. ثم إنهم اختلفوا أيضا هل هو كالإذن أم لا، أي السكوت هل يعتبر إذنا أم لا، وهل كمن أقر ساكت كمن، وهل كمن أقر ساكت. وهنا أشار إلى ما قاله ابن رشد رحمه الله تعالى، حيث قال ابن رشد لا خلاف أن السكوت لا يعتبر رضا، وذلك لأن الشخص قد يسكت عن أمر وهو غير راض عنه، ولكنهم اختلفوا هل هو إذن أم لا، ورجح كونه إذنا بالنسبة للبكر، وذلك للحديث الذي ورد فيها وهو إذنها صماتها، فدل ذلك على أن كون السكوت إذنا خاص بالبكر دون غيرها. هذا ما قاله ابن رشد، ولكن سنرى أن بعض العلماء تعقب هذا. ما قاله ابن رشد هنا من أن السكوت ليس بإقرار، ومن أن السكوت لا يعتبر إذنا أيضا إلا في البكر، هو الذي نظمه الناظم هنا بقوله وهل كمن أقر ساكت، وهل كمن أقر ساكت وقد نقل سليل رشد نفي كونه رضا واختلفوا هل هو إذن وارتضى نعم ببكر لا بغير للأثر. معناها المرتضى عند ابن رشد هو أن السكوت يعتبر إذنا بالنسبة لخصوص مسألة البكر، وذلك للأثر الذي ورد فيها لا بغيرها، لا يعتبر في غيرها إذنا. وقد نقل سليل رشد نفي كونه رضا واختلفوا هل هو إذن وارتضى نعم ببكر لا بغير للأثر. فمن فروع الأصل ما قد انكسر من يد من قلب كالمكيال والغرس والبناء والشبه التالي. معناه مما ينبني أيضا على هذه القاعدة من الفروع ما قد انكسر من يد من قلب كالمكيال، معناه من المسائل التي تنبني على هذه القاعدة ما إذا انكسر المكيال بعد امتلائه من يد المشتري وقد أخذه بغير إذن البائع والكيل عليه وهو ساكت حاضر لم يتكلم. والغرس والبناء كذلك أيضا من غرس في أرض غيره أو بنى في أرض غيره أيضا أو زرع في أرض غيره ونحو ذلك وهو ساكت لم يتكلم أيضا، فإن قلنا السكوت إذن ليس له أن يتكلم وإن قلنا السكوت ليس إذنا يجري هنا على العارية المبهمة والغرس، فمن فروع الأصل ما قد انكسر من يد من قلب كالمكيال والغرس والبناء وشبه تالي. وقد حكى الشيخ عن الأصحاب الصمت كالإقرار في الإياب والحوز واليمين واللعان. وقد حكى الشيخ هنا، يعني الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، وقد حكى الشيخ عن الأصحاب الصمت كالإقرار في الإياب، معناه أن ابن أبي زيد القيرواني قال إن الصمت كالإقرار في الإياب، أي في العودة، أي في إرجاع الزوجة للعصمة. معناه أن الزوجة إذا راجع زوجته وسكتت ولما كان من الغد ادعت أن عدتها قد انقضت، فإنه لا كلام لها، وسكوتها ذلك يعتبر كالإقرار، ولا تنفعها الدعوة التي ادعت بعد ذلك. وقد حكى الشيخ عن الأصحاب الصمت كالإقرار في الإياب، أي في مراجعة الزوج لزوجته إذا راجعها ولم تتكلم ولم تدعي أن عدتها قد انقضت، ولما كان من الغد ادعت بعد ذلك أن عدتها قد انقضت، فإن ذلك لا ينفعها، وسكوتها ذلك يعتبر كالإقرار بأنها ما زالت في العدة. والحوز واليمين واللعان كذلك أيضا. الحوز من حاز مال غيره وهو يدعيه لنفسه، وصاحب المال حاضر ساكت لم يتكلم، ثم بعد ذلك بفترة أراد أن يتكلم، فإن دعواه لا تقبل في هذه الحالة، لأن صمته هنا كالإقرار. واليمين كذلك أيضا من حلف أن لا يأذن لزوجته في الخروج إلا لعيادة مريض، وخرجت بغير إذنه ولكنه علم بها وسكت ولم يتكلم، فإنه يحنث. واللعان كذلك أيضا من رأى حمل امرأته ولم يتكلم ولم ينفه، ثم بعد ذلك بفترة أراد أن يتكلم، فإنه لا تقبل دعواه أيضا، بل يحد ولا لعان. والنكاح والضمان كذلك أيضا الولي والوصي إذا تزوج من في ولايتهم ولم يتكلموا أيضا، فإن ذلك الصمت كالإقرار. كذلك أيضا الضمان، في الضمان أيضا وذلك كما إذا أخر الطالب الغريمة، والضامن ساكت حاضر لم يتكلم حتى انقضى الأجل، فإن الضمان لازم له. دعوى كدين أيضا كذلك دعوى مثل الدين، وذلك مثل أن يأتي الشخص ببينة ويقول إلى فلان ويقول اشهدوا بأن لي عند فلان كذا وكذا، وفلان حاضر ساكت لم يتكلم، فهذا الصمت أيضا كالإقرار. دعوى كدين كذلك كراء أيضا، كذلك كراء الدور والتي بناها في أرض الغير والغير لم يتكلم أيضا، ونحن قلنا سابقا بأن الغرس والبناء مع الصمت، إذا بنى في أرض الغير والغير لم يتكلم وأكرى هذه الدور، فإن الصمت صاحب هذه الدور أيضا يعتبر كالإقرار. ونجل عبد للسلام قرر أن الذي دل عليه المذهب أن الذي دل على ما يكسب بالنفس دون النطق كالنطق وما فيه تردد به قد علم. نحن رأينا سابقا قول ابن رشد بأن السكوت ليس إقرارا، وأن السكوت أيضا ليس إذنا إلا في خصوص البكر. هنا ابن عبد السلام قال إن الذي تدل عليه مسائل المذهب أن كل ما يدل على ما في النفس من غير نطق فهو كالنطق. نعم هناك بعض من الفروع وقع فيها الخلاف، هل حصلت فيها دلالة أم لا، ولكن المبدأ عنده أن كل ما يدل على ما في النفس دون النطق فهو كالنطق. وهذا هو الذي أشار له الناظم بقوله ونجل عبد للسلام قرر أن الذي دل عليه المذهب أن الذي دل على ما يكسب بالنفس دون النطق كالنطق وما فيه تردد به قد علم. معناها هناك بعض من الفروع والمسائل التي حصل فيها التردد، هل حصلت فيها الدلالة الكافية أم لا.
هل رفع أو حل بثنيا هل شمل مخاطبا خطابه أم منعزل عليه كالوكيل والوصي والأمر بالتفريق والولي، وهل يراعى طارئ؟
هل رفع أو حل بثنيا؟ هل شمل مخاطبا خطابه أم منعزل؟ عليه كالوكيل والوصي والأمر بالتفريق والولي. قوله هل رفع أو حل بثنيا، هذا إشارة إلى قاعدة، وهي هل الاستثناء رفع للكفارة أم حل لليمين. ابن القاسم يقول هو رفع للكفارة، وغيره يقول هو حل لليمين من أصلها. ومما ينبني على الخلاف في هذه المسألة من حلف لا وطئ زوجته واستثنى. ابن القاسم يقول هو مول وله أن يطأ، وغيره يقول ليس بمول. كذلك مما ينبني على الخلاف في هذه المسألة من حلف واستثنى ثم حلف أنه لم يحلف، فهل يحنث أم لا؟ فإن قلنا الاستثناء حل لليمين فإنه لا يحنث، وإن قلنا الاستثناء رفع للكفارة فإنه يحنث. هل رفع أو حل بثنيا؟ هل شمل مخاطبا خطابه أم منعزل؟ هذا إشارة لقاعدة أخرى، وهي هل يدخل المخاطب بالكسر في عموم الخطاب أم لا؟ المخاطب بالكسر هل يدخل في عموم الخطاب أم لا؟ قال هل شمل مخاطبا خطابه أم منعزل؟ عليه كالوكيل والوصي والأمر بالتفريق والولي. معناه مما ينبني على هذه القاعدة بيع الوكيل لنفسه أو من في ولايته أو من يتهم عليه. عليه كالوكيل والوصي، كذلك الوصي يشتري أيضا من مال يتيمه. عليه كالوكيل والوصي والأمر بالتفريق، كذلك من أمر بالتفريق على جنس معين من الناس كطلبة العلم أو المساكين وهو من ضمنهم، هل له أن يأخذ من ذلك أم لا؟ هل يدخل هو في عموم الخطاب أم لا؟ كذلك الولي أيضا، ولي النكاح إذا أذنت له وليته أن ينكحها ولم تعين فتزوجها لنفسه، هل يتوقف ذلك على إجازتها أم لا؟ قولان داخلان تحت هذه القاعدة، وهي هل المخاطب يدخل تحت عموم الخطاب أم لا؟ فهو هنا هل يدخل تحت عموم الخطاب أو تحت عموم الذين أذنت فيهم المرأة له أم لا؟ قولان. إذن هذا هو معنى قوله هل شمل، هل رفع أو حل بثنيا، هل شمل مخاطبا خطابه أم منعزل، عليه كالوكيل والوصي والأمر بالتفريق والولي. وهل يراعى طارئ أصحها قريبة، هذه أيضا قاعدة أخرى، وهي الطوارئ هل تعتبر أم لا؟ الأصح أنه يراعى القريب منها. كذلك أيضا قال هل يعتبر خال من المعنى، هذا ما لإشارة إلى قاعدة أخرى، وهي الصورة الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا. ومثال ذلك الذهب المستهلك في الثياب بحيث لو أحرقت لم يخرج منه شيء، فهنا هل يطبق عليه حكم الذهب ويمنع بيعه بالذهب أم لا يطبق عليه؟ قولان انطلاقا من هذه القاعدة، وهي الصورة الخالية من المعنى هل تعتبر أم لا. وإلى ذلك أشار بقوله في ذهب مستهلك قد قبل.
فصل في البيع وما في معناه. العقد قط أو مع قبض بيع بعوض، وقبل قبض ريع، أنكره الإمام هل يعدد عقد بمعقود له تعدد، كالحل مع حرم بالصفقة جمع، والبيع مع شخص مجنس سمع، هل تبطل الصفقة بالفساد من جهة قط كصرف بادي وبيع ذمي.
طيب فصل في البيع وما في معناه. العقد قط أو مع قبض بيع بعوض، وقبل قبض ريع، أنكره الإمام هل يعدد عقد بمعقود له تعدد، كالحل مع حرم بصفقة جمع، والبيع مع شخص مجنس سمع. هو هنا أيضا يشير إلى قاعدة، وهي هل البيع هو العقد فقط أم العقد مع القبض عن تعاوض. إذن قيل البيع هو العقد فقط، لهذا قال خليل في المختصر باب ينعقد البيع بما يدل على الرضا، وإن بمعاطاة وببعني فيقول بعت وببتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما إلى آخره. إذن قيل البيع هو العقد فقط، وقيل البيع هو العقد مع التقابض عن تعاوض، هذا هو معنى قوله البيع العقد قط أو مع قبض بيع بعوض، معناه قيل هو العقد فقط، وقيل هو العقد ما قيل هو القبض مع العقد عن بعوض إذا كان بعوض، وقبل قبض ريع معناه القول الأول اللي هو أعلن البيع هو العقد فقط، يكون القبض زيادة في حقيقة البيع. أنكره الإمام اللي هو الإمام المازري أنكر القول الثاني. ومما ينبني على الخلاف في هذه المسألة إذا هلك المبيع بعد العقد وقبل القبض، فهل يكون الضمان من البائع أم من المشتري؟ قولان انطلاقا من هذه القاعدة. وكذلك أيضا مما ينبني على هذه المسألة ضمان ما في المعيار بعد التقدير وقبل مضي فترة بعد التقدير وقبل مضي فترة التمكين أيضا، فهل هو على البائع أم على المشتري؟ قولان انطلاقا من هذه القاعدة. قال أنكره الإمام، معناه الإمام المازري أنكر القول الثاني الذي قال بأن البيع هو العقد مع التقابض عن تعاوض. هل يعدد عقد بمعقود له تعدد كالحل مع حرم بصفقة جمع والبيع مع شخص مجنس سمع؟ هذه قاعدة أخرى، هي هل يتعدد العقد بتعدد المعقود أم لا؟ هل يعدد عقد بمعقود له تعدد؟ معناه هل يتعدد العقد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ ومثال ذلك الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما. ومما ينبني أيضا على الخلاف في هذه المسألة اجتماع البيع مع المذكورات التالية التي يجمعها قولك جص مشنق، الجيم الجعالة والصاد الصرف والميم المساقات والشين الشركة والنون النكاح والقاف القراط. اجتماع البيع مع أحد هذه المذكورات هل يصح أم لا؟ قولان انطلاقا من هذه القاعدة. وهو هنا قال والبيع مع شخص مجنس، لكنه قال مجنس بالسين ولم يقلها بالشين، ولولا أن يقول جص مشنق، وذلك لأن السين هنا تشير إلى السلف ولا قائل بذلك، فلا أحد يقول بجواز أو بالاختلاف في اجتماع البيع والسلف. هل يعدد عقد بمعقود له تعدد كالحل مع حرم بصفقة جمع والبيع مع شخص مجنس سمع؟ هل تبطل الصفقة بالفساد من جهة قط كصرف بادي وبيع ذمي؟ هذه أيضا قاعدة أخرى، وهي اختلف في فساد البيع على قولين إذا كان الفساد من أحد المتبايعين فقط دون الثاني، ومثل لذلك بقوله كصرف بادي وبيع ذمي. كصرف بادي والمراد به تسلف أحد المصطرفين بخلاف تسلفهما معا. بيع ذمي معناه أيضا بيع الذمي طعاما قبل كيله من مسلم. هل ورد الحكم بين كونه اعتقد؟ هذا أيضا انتقل إلى قاعدة أخرى، وهي هل ورد الحكم بين أي حكم بين حكمين؟ وهذا أثبته المالكية ونفاه الشافعية، ومثل لذلك بقوله هل ورد الحكم بين كونه اعتقد كالبيع مع شرط يصح وبطل وحكم زنديق وشبه نقل. معناه هل ورد حكم بين حكمين؟ كما قلنا هذا النوع أثبته المالكية ونفاه الشافعية، ومثل لذلك بقوله كالبيع مع شرط. مثال ذلك اجتماع البيع والشرط، حيث يصح البيع ويبطل الشرط، وذلك في بعض المسائل، لأن اجتماع البيع مع الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يبطل البيع والشرط معا، وذلك كالبيع بشرط السلف أو أن لا يبيع أو أن لا يهب. القسم الثاني يصح البيع والشرط، وذلك كالبيع بشرط الحميل والأجل والرهن. القسم الثالث يصح البيع ويبطل الشرط، وذلك كشرط عدم الرجوع بالجائحة. وهذا هو المراد هنا الذي مثل له هو بقوله كالبيع مع شرط يصح وبطل. معناه اجتماع البيع هنا مع الشرط حيث صح البيع وبطل الشرط، هذا فيه جمع بين حكمين، فيه جمع بين الحكم القائل بالصحة، فيه جمع بين حكمين وهما الصحة والبطلان. كذلك أيضا من أمثلة هذه القاعدة ما أشار إليه بقوله وحكم زنديق. كذلك أيضا حكم الزنديق هذا تم فيه الجمع بين حكمين، حيث حكم بقتله انطلاقا مما أخفى من الكفر فله حكم المرتد، ولكنه في مقابل ذلك ماله لورثته لا لبيت المال انطلاقا مما أعلن من الإيمان. فإذا هنا هو بين حكمين، متردد حكمه بين حكمين، وهذا على القول على قول ابن القاسم القائل بأن ماله لورثته، وأما على قول من قال إن ماله لبيت المال فبالنسبة لهم قد تمحض فيه حكم الكفر. كذلك مما ينبني على هذه القاعدة وهي حكم بين حكمين قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، حيث حكم بالفراش للولد وحكم بالاحتجاب، ففيه حكم بين حكمين.
هل نظر إلى الجزاء في قبض، هل رد ما بيع بعيب النقد أم ابتياع فزكاته؟
هل نظر إلى الجزاء في قبض، هذه قاعدة، معناه هل الناظر إلى الجزاء يعد قد قبضه أم لا؟ ومما ينبني على الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في بيعه قبل قبضه. والجزاء كلمة فارسية معربة، وهي بيع الشيء من غير كيل ولا وزن ولا عد، وهي اللي شير هو اللي شير له خليل بقولته، وجزاف إن ريء ولم يكثر جدا وجهلاه وحزراه واستوت أرضه ولم يعد بلا مشقة إلى آخره. هل نظر إلى الجزاف قبض، هل رد ما بيع بعيب نقض أم ابتياع؟ هذه قاعدة أخرى، معناه هل الرد بالعيب نقض للبيع أم ابتداء بيع جديد؟ ومثل لذلك فقال فزكاة ويمين. فزكاة يعني أن من ابتاع ماشية ثم ردت عليه بعيب، فهنا هل يبني على الحول الأول أم يستقبل بها حولا جديدا؟ يرجع لهذه القاعدة وهي هل الرد بالبيع، هل الرد عفوا بالعيب نقض للبيع أم ابتداء بيع جديد؟ إن قلنا ابتداء بيع جديد يستقبل، وإن قلنا نقض للبيع يبني على حوله الأول. كذلك بيع الذمي أيضا، وكذلك أيضا الخلع. ومثال ذلك ما إذا خالع الرجل امرأته ثم تبين بعد ذلك أن به عيبا من عيوب الخيار، فهل ترجع عليه أيضا أم لا؟ كذلك أيضا رد السمسار الجعل، ملي أيضا إذا ردت السلعة بعيب هل يرد السمسار الجعل أم لا؟ أيضا مما ينطبق على هذه، مما يندرج تحت هذه القاعدة. كذلك أيضا الضمان، إذا رد المبيع بعيب ولكنه تلف بعد الرد وقبل القبض، فهل يكون الضمان من البائع أو من المشتري؟ قولان انطلاقا من هذه القاعدة. كذلك ملي وفلس، إذا حاص البائع الغرماء في السلعة ذلك لفوتها ولكنها ردت بعد ذلك بعيب أيضا، فقولان انطلاقا من هذه القاعدة. وشبهها قد بنيت على الأساس، معناه مما يشابه هذه الفروع ينطبق على هذه القاعدة.
تنبيه القول ببيع انتقد بعهدة وشفعة الرضا انفقد.
القول الثاني القائل بأن الرد بالعيب نقد، نحن قلنا بأنه اختلف هل الرد بالعيب هل هو نقض للبيع والله ابتداء بيع جديد. نبه على القول فقال الثاني فقال تنبيه القول ببيع انتقد، أنا هذا القول الثاني القائل لأن الرد بالعيب لأنه ابتداء بيع جديد، هذا انتقد يعترض عليه بأنه لو كان الأمر كذلك، أي لو كان بيعا جديدا لتوقف على رضا البائع، وكذلك لوجبت فيه العهدة ولوجبت فيه الشفعة ولوجبت فيه العهدة ولا قائل بذلك. هذا هو معنى قوله تنبيه القول ببيع انتقد بعهدة وشفعة رضا فقد. وهل يد الوكيل كالموكل، وهل كما قد حل مال الأجل، فالأول الصرف له والثاني فيه وفي زكاة الدينان. وهل يد الوكيل كالموكل، هذه قاعدة تقول هل يد الوكيل كالموكل، وهل كما قد حل مال الأجل، هذه قاعدة أخرى معناه هل ما في الذمة يعتبر كالحال أم لا. أيضا مما ينبني على ذلك قال فالأول الصرف له، معناها مما ينبني على هذه القاعدة الأولى وهي هل يد الوكيل كالموكل، الوكالة على قبض الصرف هل تصح أم لا، قولان انطلاقا من هذه القاعدة. والثاني فيه، ما اللي أيضا اللي هو الصرف، اللي هو صرف المؤجل والمشهور المنع، صرف الدين المؤجل هل يصح والمشهور المنع. كذلك أيضا زكاة الدينان، أيضا دين المدين المؤجل أيضا هل يعتبر بالقيمة والله بالعدد.
وهل كما عديم حسا ما عديم معنى كدرهم الرصاص لا نعم.
تماما أيضا هذه قاعدة أخرى وتقول هل ما عديم معنى، هل المعدوم معنى كالمعدوم حسا وحقيقة أم لا، وإليها أشار بقوله وهل كما عديم حسا ما عديم معنى كدرهم الرصاص. ومما ينبني على هذه القاعدة من وجد درهما زائفا أو رصاصا أو نحاسا فهل له الرضا به فيكون كالزائف؟ والله لا يكون كذلك، ويعود يبطل الصرف، وذلك لتأخير القبض في بعضه. هذا مما يندرج تحت هذه القاعدة، وهي ما عدم معنى هل هي المعدوم معنى هل كهو كالمعدوم حقيقة وحسا أم لا.
هل لما ندر حكم ما غلب أم حكم نفس كالفلوس والرطب وكسلحفاة وقوت ندرا كذا مخالط ونحو ذكرى
تماما. وهل لما ندر حكم ما غلب أم حكم نفس كالفلوس والرطب وكسلحفاة وقوت ندرا كذا مخالط ونحو ذكرى. هذه أيضا قاعدة تقول الصورة النادرة هل يعطى لها حكم نفسها، وهل لما ندر حكم ما غلب معناه الصورة النادرة هل يعطى لها حكم نفسها أم لا، وهل لما ندر حكم ما غلب أم حكم نفس معناه الصورة النادرة هل يعطى لها حكم نفسها أم حكم غالبها. أيش مما ينبني على الخلاف في ذلك الربا في الفلوس، ومما ينبني على ذلك أيضا العنب الذي لا يصير زبيبا والرطب الذي لا يصير تمرا، وكذلك كالسلحفاة والضفدع ونحوها من حيوان البحر الذي تطول حياته بالبر. وهل لما ندر حكم ما غلب أم حكم نفس كالفلوس والرطب وكسلحفاة وقوت الندرا كلا مخالط ونحو ذكرى. هل لما ندر حكم ما غلب أم حكم نفس معناها الصور النادرة هل يعطى لها حكم غالبها أم حكم نفسها. ومما ينبني على ذلك كما قلنا هذه الأمثلة التي ذكر الناظم، الربا هل يدخل في الفلوس أم لا؟ قيل يدخل في الفلوس وقيل لا يدخل فيها، ثالثها يكره. أم حكم نفس كالفلوس والرطب، كذلك التمر الذي لا يصير رطبا والعنب الذي لا يصير زبيبا، كذلك السلحفاة والضفدع ونحوها من حيوان البحر الذي تطول حياته بالبر. هل يعطى أيضا حكم الغالب حكم نفسه أم حكم غالبه؟ هذا مما ينبني على هذه القاعدة.
مستمعي إذاعة القرآن الكريم ومشاهدي قناة المحضرة، هنا تنتهي حلقة الليلة. باسمكم أشكر فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود، إلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر في حلقة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.